الأصول الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة المارقة. هي طبعا هيطول بقى، هنتكلم دلوقتي، احنا اتكلمنا عن الاعتزال وأصول الاعتزال صحيح، والفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة، ما هي الأصول، ما هي الأصول التي يعني تميز أهل السنة من أهل البدعة المعتزلة، إيش هي أصول أهل البدعة من أهل الاعتزال، ما هي أصولهم التي شرحناها الأسبوع الماضي؟ تفضل شيخ. نعم، خمسة أصول. أولهم التوحيد، وهذا تكئة، تكئة ليش؟ هم بالتوحيد تعمي على الناس، والأصل أنهم اتخذوها تكئة ليش؟ لنفي الأسماء والصفات أو لنفي الصفات. نعم، الثاني العدل، لنفي القدر، لنفي القدر، الأمر أنف. ماشي، المنزلة بين المنزلتين للتكفير وللخروج على ولاة الأمور. طيب، الأمر رافع عن المنكر، وهي تكئة للخروج على ولاة الأمور. ماشي، الخامس ليش تبرعت؟ في أحد قال لك تبرع بالإجابة؟ طب السؤال القادم ليك بقى، أنت نزلت الساحة. نعم، الوعد والوعيد إيش بقى؟ لا، أوجبوا عليه ذلك، أوجبوا عليه إثابة المطيع، وإيش؟ وأوجبوا عليه عقاب العاصي. وهذا أيضا مستخرج من أنهم قالوا أنه لم يخلق أفعال العباد، هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. إحنا تكلمنا عن هذا وقلنا المصيبة، كل المصيبة في الاعتزال الحديث لا الاعتزال القديم. نحن نعيش دلوقتي بين طيات، وصراحة بين من أفشى بين الناس الآن الاعتزال الحديث. هذا اعتزال حقا الآن، فكر اعتزالي محارب جدا لدين الله جل وعلا، محارب جدا لكتاب الله جل وعلا، محارب جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلا ضراوة، بضراوة شديدة، بلا روي وبلا هوادة، ومحاربة للأصول وللثوابت الدينية، ومع السعي سعيا حثا في هدم هذه الأصول. فالاعتزال الحديث هو الاعتزال الذي جاء برونق آخر، بثوب آخر ينطلي على الأغرار الأغمار، يلقبونه بألقاب تقبل، كالذين لقبوا المحرمات بألقاب تقبل، لما قالوا على الخمر مشروبات إيش؟ روحية، وعلى الموسيقى أنها إيه؟ مساعدات نفسية، أو مش عارف هذه الكلمات اللي هي تنطلي على الأغرار. أيضا قالوا الإسلام المستنير، الإسلام المستنير، هذا الإسلام المستنير اللي فيه ما فيه من التأثير على الناس، الإسلام المستنير أو التحرر الفكري، التحرر الفكري يقصدون به أيضا نفس هذا الأمر، هذا الاعتزال الحديث الذي نعيش فيه بهذا الباب. وطبعا هذه الغفلة التي نحن فيها، فيها ما فيها، ضيعت كثير من السنن، كما قالوا أيضا نحن نحتاج إلى التجديد، تجديد الدموي، التجديد الفكري، التجديد الديني، التجديد، تجديد، لابد أن نقف مع القديم، لأن التجديد، لأن الدنيا تتطور وتتجدد، فلابد من إيش؟ لابد من المسايرة، لابد من التجديد. أهم الأسس في الاعتزال الحديث الذي نعيشه، أولا تقديم العقل على النقل كلية، هذا أهم الأسس في الاعتزال الذي نعيشه الآن، تقديم العقل، وطبعا تعظيم العقل تعظيما فاق المتقدمين، تعظيم العقل، فتقديم العقل على النقل كلية دون روية، لا يقبل من النقل إلا ما كان اعتضادا لا اعتمادا، لا يقبل من النقل إلا ما كان اعتضادا لا اعتمادا، وما يقبل من النقل إلا ما وافق العقل، فعلى ما تكلموا به. وأيضا قالوا الطريق الوحيد للوصول إلى الحقائق هو العقل، الطريق الوحيد للوصول إلى الحقائق هو العقل. الثاني، كل الثوابت ليست بثوابت، ما في شيء تقول لي هذه ثوابت لا نتكلم فيها ولا نسب ولا نطرحها ولا نطرحها للنقاش، الدين عندهم فكرة منتهى الموضوع، وهذا الذي أودى بكثير من الإخوة في الجامعة إلى الإلحاد. احنا جلسنا مع أكثر من إخوة في هذا الباب، الإلحاد المنتشر بسبب الاعتزال المنتشي المنتشي الذي تفشى في الناس جميعا. فعندهم أيضا من هذه من العلامات، من أهم الأسس عندهم، الثوابت ليست بثوابت، ما في الاستهزاء بعذاب القبر، الاستهزاء بالصراط، الاستهزاء بالقنطرة، الاستهزاء أيضا برؤية الله جل في علاه الاستهزاء بالثوابت التي حقا ثوابت غيبية بأسرها من لم يعتقدها يكفر. الاستهزاء بالثوابت، الثوابت عندهم ليست بثوابت. من ذلك أيضا الاستهزاء بالسلف أو عدم الاهتمام ولا النظر إلى السلف ومحل قدم السلف من العلم، هذه من أسس الاعتزال الحديث الذي نعيش فيه. من ذلك أيضا اللجوء إلى التحريف، طبعا يلبسونه ثوبا آخر واسمه إيش؟ تأويل. اللجوء إلى التحريف كلما جاء ما لا يستطيعون قبوله ولا يستطيعون ردا له أولوه على زعمه، أولوه تحريفا، اللجوء إلى التحريف. أيضا الاستهانة بالنظر إلى الأدلة، من أسس هؤلاء الاستهانة بالنظر إلى الأدلة. لذلك سنبين مسائل كثيرة هم قد استهزأوا بها، وأصبح الآن الكلام فيها على تنحية هذه المسائل وعدم الاعتماد عليها وعدم الاعتداد بها وعدم حتى التوقير لها ولا التبجيل لها. لذا ترى بعد ذلك أنك استقف بعقلك أمام ربك، وأصل من فعل ذلك من؟ إبليس. يعني في النهاية في هذه القصة التي أسسوها، في النهاية لما تقول مثلا بأن ابن جرير، مين ابن جرير هذا؟ إيش العفن اللي احنا فيه هذا؟ وتتكلم عن البخاري تقول البخاري عنده عفن فكري، البخاري يقال له مثل ذلك؟ طيب، وأن من الذي يحكم على عقولنا فيأتينا بهذه الترهات وهذه الخرافات وهذه التخريفات وهذه التفسيرات التي جاءت عن أناس في جمود وقد ماتوا وولوا؟ ما يمكن أن يؤخذ من هؤلاء شيء، الكلام يهدم الدين حقا. لذلك سنطرح بعض المسائل التي يعني تظهر على الساحة في هذا الباب من الاعتزال الحديث الذي هو أخطر ما يكون على دين المرء. اللهم اغفر لنا. ولذلك نحن نقول نحن وإن غصنا في المعاصي ما زلنا على خير، ما دام الله تعالى جعلنا على بر الأمان مع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن بشرياتنا تلجئنا إلى هذا، نتعدى ببشرياتنا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أمتي، ما قال خير أمتي الذي لا يخطئ لا يعصي، لا، خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. العقل محترم في الشرع مكرم له المكان القصوى، العقل محترم في الشرع عشان لا أحد ينظر يعني، لأن نظر طوائف ثلاثة نظروا إلى العقل نظرة مختلفة. النظر الأول الغلو، تمسك بالعقل غلوا، وهؤلاء الذين قدموا العقل على كل شيء وقالوا العقل حاكم، وهذا أهل الاعتزال سواء قديما أو حديثا، والقديم أرحم بكثير من الحديث لأن القديم عنده بعض العلم التي العلوم التي تحجزه، أما لما تأتي بمثل هذا بجرأة وجهل هدم كل شيء. وطائفة ألغوا العقل جمود تام، ألغوا العقل، وطائفة توسطوا، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، قالوا العقل محترم وما كرب الإنسان إلا بالعقل، لكن العقل له إيش؟ له دايرة، له متسع، له مقامه لا يتعدى، وكل شيء يتعدى حده لا بد أن تكون المضرة فيه ومنه. الله تعالى كرم بني آدم، قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. أعلم الناس بالتفسير ابن عباس قال تكريم الله بالعقل، تكريم الله جل في علاه ببني البشر على جميع المخلوقات العجموات بإيش؟ بالعقل. لذلك الذي لا عقل له يشبهونه بإيه؟ بالعجموات. يقول بليد بلادة الحمار، أجلكم الله، صحيح ولا لا؟ الله تعالى لما بين أن هؤلاء الذين ركب فيهم العقول وكرمهم بها فاستخدموها في غير محلها سماهم إيش في الكتاب؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الذي أعطاه الله الاسم الأعظم فوضعه في غير موضع، ماذا قال؟ واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض، أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعقل محترم في شرع ربنا جل في علاه. لذلك الله تعالى قال على الآيات بعد ما ضربها أمثال، قال وما يعقلها إلا، قال ما يعقلها، شوف العقل، ما يعقلها العالمون. وأيضا قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. والحق أن العقل في القلب، المخ في الدماغ نعم، لكن العقل في القلب هذا الراجح الصحيح. لذلك نحن نفرق بين عمى البصر وعمى بالهاء وعمى البصيرة. فالعقل محترم في ديننا. ولذلك لما قال عمر الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم فيما يأتيك. وقال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم الذين يستنبطونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا إيش يفقهه. ولذلك كان الشافعي يقول أمنت بالله بما جعل الله أكمله وعلى مراد الله. كيف تعرف عن مراد الله؟ بالاستنباط، بالبحث عن تعقل عن ربك مراده في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالسياق بالسباق بالقرائن المحتفة. عقل، فالعقل محترم، علم. لذلك الإمام الشافعي قال ستة أسباب لتصل بها للعلم، منها إيش؟ الذكاء، لابد من الذكاء في هذا الباب. فالعقل محترم. لذلك ترى الضرورات الخمسة الذي نزل الشرع بحمايتها، منها حماية إيه؟ حماية العقل بتحريم تحريم الخمر، لحماية العقل. فالعقل محترم في ديننا، ولكن لابد أن نقول بأن العقل المحترم هذا العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح أبدا. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. يبقى كلما وردت عقلا خالف نقلا صريحا فقل نعم العيب في عقلي هو. يبقى لابد أن يكون مع من أراحهم الله من الدنيا. من؟ أيوة عنبر 25 يا أستاذ، مع المجانين. ده يطلع 825 طبعا. هو أصالة من خالف العقل الذي يخالف النقل الصريح هذا عيب وعطب في هذا العقل أبدا. لا يمكن، لأن الفطرة السليمة والعقل الصحيح لابد أن يوافق النقل الصريح. كل من خلق الله والنقل من كلام الله، والله يخاطب الفطرة التي خلقها سبحانه جل في علاه ويأمر العقول التي ركبها سبحانه جل في علاه. لذلك أنت ترى بأن من أصول أهل السنة والجماعة الوسطية العدول الذين قالوا للعقل احترام وتقدير، والعقل الصديق الإنسان نعم، العقل يستنير به الإنسان نعم، لكن في دائرته في حده لا يتعدى. ترى بأن كثير من السلف الصالح فعلوا ذلك بعد احترامهم للعقل والكلام في هذا، لكن قدموها مدارس. قالوا مدرسة الأثر لابد أن تقدم على مدرسة الإيش. ليش هم اعتنوا جدا بالشافعية؟ قالوا الأصل أن تجمع بين الأثر والنظر، لكن عند التنازع إذا جاء نهر الله بطله نهر معقل. حتى الأحناف ابن الهمام فتح القدير وفي غيره يقدم النقل على العقل. يقول القهقهة لا تنقض الوضوء، قياسا القهقهة لا تنقض الوضوء. واحد قهقه خارج الصلاة ينقض وضوءه بالإجماع، لا ينتقد وضوءه. زيد قهقه خارج الصلاة وضوء انتقد، ليش؟ لم ينتقد إجماعا. ومع الإجماع مين ضمن الإجماع؟ الأحناف يا حبايبي. صحيح قهقه داخل الصلاة انتقد وضوءه عند الأحناف. طب هنا بقى القياس يقول إيش؟ القياس يقول إيش؟ ليش لا ينتقد؟ طب ايش ليش لا ينتقد؟ طب القهقهة ما خرجتش منها السفلين. نعم إجابة صحيحة، لكن انا اذا اريد نظر الاحناف لانه لا فارق. ايش هذا؟ لا فارق، القياس موجود اهو ولا فارق. ايش الفارق ان يقهقه خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ ما لا فارق. فالقياس يقول لا انتقاد، مش من جهة التأصيل العلمي؟ انتوا كمان بتندهشوا بالإجابة؟ لا فارق، صحيح لا فارق. ومع ذلك يقول لا، القياس الانتقاد والأثر انتقاد، نأخذ بالأثر. وجات الحزينة تفرح، حتى يعني لما أتوا يتمسكوا بأثر طلع الأثر ضعيف. يعني المسألة عجيبة. وأيضا لما تمسكوا بأثر صحيح طلع وراوي الأثر واهم. حديث ابن عباس وأنهم قالوا تزوج ميمونة إيه؟ محرما حراما. سبحان الله، فضل الله يؤتي ما يشاء. لكن أنا أأتي الآن بالأصل. الأصل أنه إيش؟ أنهم قدموا الأثر على القياس. هو قدموا، هذه مدرسة السلف تقديم الأثر. ولذلك كما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقل. قال عمر الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. فلقد رأيتوني يوم الحديبية وأنا أعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول على ما نعطي الدينات في الدينين، ألسنا الحق ليس على الباطل، ويحسب أنه الحق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولن يقضينا الله. فلما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت بعد ذلك أفاعيل. ما هو عارض؟ عارض بعقل ما جاء به الوحي. فقال لا، ثم علم الناس وقال أيها الناس اعلموا. كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائبا. لما؟ لأنه وحي. أما نحن لا، فيبقى لابد أن نلزم السنن. ولذلك الصحابة أرسوا قاعدة عظيمة للجميع تعليما. عندما جاء أبو هريرة إلى ابن عباس وقال إن السلام كان يتوضأ من إيش؟ مما مست النار. فقال انظر يا أبو هريرة ما تقول، أفنتوضأ من الحميم؟ قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انتهى انتهى، لأن هذا من أعلام الغيوب، يعني من أعلام. وبعدين الذي طبعا الذي لا يستطيع إلى ذلك يقول لك ما فيش أي إسناد. يعني إيه إسناد؟ ولما تكون جاهل أنت جاهل مركب بهذه الطريقة لا تعرف إيش إسناد، فالمفروض يسندوك أنت على مستشفى المدينة لنرتاح، عشان يرتاح الناس. فحقا هذا الإسناد هي علامة الخصيصة لهذه الأمة، علامة الخصيصة لهذه الأمة، شرف ليس بعده شرف. نحن كل منا يستطيع يقف الآن يقول وسندي إلى النبي كذا. أنت مش معك سند في القرآن؟ أنت معك لغاية قراءة من؟ لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لغاية جبريل عليه السلام؟ بالله عليك ايه ده؟ ايه كمان ده مرتقب؟ احنا ما نقدرش نتكلم يا شيخ، خلاص احنا ايه نسكت بقى احسن خلاص في هذا الباب. لكن معنى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو متكلم، والذي تحته اخذ به واعطى لمن تحته ومن تحته اعطى لمن تحته. هذا شرف ليس بعده ايش؟ شرف. شوف انظر، ولذلك قال له قال يا بني اذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الامثال. ولذلك أيضا لما جاء عمر بن حسين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير. قال كعب الأحبار، كان رجلا يعني هو رجل طبعا مخضرم، هو أدرك الجاهلية والإسلام لكنه أسلم، يعني هو من التابعين، يعد من التابعين هو مخضرم. فقال قال نعم من إن من الحياة حكمة ومن الحياة. قال أنا أحدثك عن رسول الله وتخبرني أنت عن حكمتك هذه؟ وزجره زجرا شديدا. إذا قال رسول الله انتهى الأمر. أيضا ابن عمر لما قال له عمر يقول قال قال رسول الله، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي. فالحق بأن مسألة العقل الذي يخالف به النص هذا عوار لا بد من كشفه، وهذا بوار وعار وشنار، وفي الآخرة النار، وفي الآخرة النار، لأن الله يحاسبنا على ترك السنن أو اتباع السنن. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ليس لأحد أن يتقدم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يقول هذا فهمي. فهمك هذا تضع خلف ظهرك، فهم صحيح وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. المهم التشويش، جاء التشويش كثيرا على كلام في ثوابت في ديننا، في الكلام على مسألة الحد الحدود مثلا، مسألة حد الردة، حد أو الكلام على مسألة الاستهزاء بالدين، وأن يتناول المرء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي هكذا لا يهم منه أي شيء، يقول هذه حرية في تلقي الكلام. والكلام على الاستهزاء حتى بالله جل في علاه، هذه المصيبة الكبرى التي يعني أودت بالأمة بأسرها إلى الهلاك. نحن أنا سأقف عنده حتى لا أطيل، لأن عندي يعني درس آخر أمس كان لعلة قد ألغيناه، فلا نستطيع نلغيه عشان حقوق الناس يعني. لكني سأقول عندنا آية، الآية هذه النظر فيها مهم جدا، وهذه الآية مع حديث ألغى بعضهم يعني ضرب البعض ببعض يعني عشان يقول هذا ليس بحد. قول الله تعالى فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهم أناس فهما مغلوطا. وهذا الفهم المغلوط أنهم قالوا بأن للكفر حرية شخصية، أن الإنسان حر أن يكفر أو لا يكفر، دخل الدين أو لم يدخل الدين، هذه حرية شخصية. لا، الكفر ليس حرية شخصية بحال من الأحوال، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا للتوحيد. قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. قضية الكون الكبرى توحيد الله تعالى، ما خلق الله الكون كله إلا للتوحيد، لذلك ابن القيم يقول خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلق لك ولا تنشغل بما خلقت له. توحيد الله لنا في علاه أكبر قضية في هذا الكون. عامة هم يقولون بأن الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس لأحد أن يعاد على ذلك، وعارضوا الآية بحديث فمن بدل دينه إيش فاقتلوه، قالوا هذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث ليس بصحيح. يعني هو طبعا لما قلنا لهم ده متفق عليه بالبخاري ومسلم، وانا طبعا الحمد لله رد عليه في صحيح البخاري، الاخوه ترجع اليه في الرد على الشبهات حول هذا الحديث والكلام عليه، لكن هم قالوا هذا الحديث لا ليس صح، الايه عندنا من شاف اليوم ومن شاف الايش فليكفر. العلماء في توجيه هذه الايه لهم توجيهات، التوجيه الاول انها منسوخ، التوجيه الاول في هذه الايه انها منسوخ لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وانا لا اقول بالنسخ، انا لا اقول بالنسخ وليس بصحيح. يعني هو يقولون بأن هذه الآية منسوخة، هذا التوجيه الأول لقول بعض العلماء المتقنين في هذا الباب. طيب، والتوجيه الثاني وهذا الراجح الصحيح أن هذا من أسلوب اللغة العربية، من أسلوب العربية أن هذا نزل منزلة التهديد الشديد والوعيد الأكيد، لما رجل قوي جدا ورجل ضعيف جدا فيقول له هذه البرتقالة لي. طيب، فالرجل قال البرتقالة لي ليست لك، والناس جميعا شهوده الآن عليها، فالصغير يريد أن يتحايل، يريد يأخذ البرتقال، جيد، فقال بل هي لي وأنا سأخذها لا تبخس حقي. فقال الرجل الضخم الكبير قال له إيش، خذ البرتقالة واذهب إلى بيتك وتمتع بها. إيه يعني المخبول قال لك النهاية من الكلام، شارك شوف اللي هيحصل لك، لما يقول له خذ البرتقالة يعني إيه، خذها وسيصلون عليك الجنازة الآن بتسع تكبيرات بتلتاشر تكبيرة. صحيح، هذا أسلوب معروف حتى عند العوام، هذا أسلوب تهديد. فالله تعالى لا يخير أحد بأن يكفر عموما، إذا كان هو ما خلقهم إلا للإيمان فكيف يخيرهم؟ هو نعم أعطاهم التخيير في أنفسهم لكنه لم يخيرهم شرعا، خطأ مبين. هذا هذا عدم فهم لشرع الله جل في علاه. من يقول بأن الله يخير الناس أن يكفروا شرعا، وهو الذي قال جزما في آيات أخرى قال ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف يخيرهم أن يكفروا؟ هو نعم أعطاهم المشيئة والاختيار لكنه لم يخيرهم شرعا، مفهوم؟ وإن كان سيرهم قدرا كونا، لكن قلنا لم يخيرهم شرعا أبدا، الله لم يخيرهم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو توحيد الله جل في علاه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الجميع لابد أن يزعنوا لربهم، الجميع لابد من الإيمان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيحين أن الرجل يأخذ رجلا من أهل النهران فيقول له أرأيت لو كنت تملك هذه الدنيا بما فيها ذهبا أو فضة أكنت مفتديا به من يوم من عذاب يوم القيامة؟ قال إيش، اللهم نعم. فقال الله جل وعلا طلبت منك وهو أهوى من ذلك وأنت في صلب أبيك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فلا أحد يتصور بأن الرجل يخيرهم شرعا بين الإيمان وبين الكفر، هذا خطأ مبين، بل الأصل في معنى الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد شديد ووعيد أكيد، افعل وسترى، اكفر وسترى العقاب. لذلك قال خالدين فيها أبدا، والسياق يدل على هذا الفهم. يعني أنت تعرف كل دليل يأتي به مبتدع ارمي ببصرك على ما قبله وما بعده ترى المسألة انتهت. أكملوا الآية، قال الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم. يعني الآن الآية ظاهرة جدا، بهرة قاهرة، قال فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر، فمن كفر فكان ظالما لأنني أهدده، ثم قال منفذا للتهديد قال وإنا أعتدنا للظالمين الكافرين. يعني أعداء، لما خيروا ليش يعذبوا؟ لو خيروا ليش يعذبوا؟ مفهوم؟ هو لم يخير. الأصل في التشريع أن الله لا يخير شرعا بين الكفر والإيمان أبدا أبدا، دعك أنه قضاه كونا هذا أمر آخر، لكنه لا يخير شرعا أبدا ولا يرضى لعباد الكفر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، منهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يبقى هذه الآية معناها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المعنى أن هذا التهديد ووعيد أكيد، أن هذا فيه زج، وهذا من أساليب اللغة العربية المعروفة عند العرب. إذن لا مخالفة بينها وبين إيش وبين الحديث، لا مخالفة بينها وبين وبين الحديث يبقى الحديث على ما هو عليه من بدأ الذين فطروه. هذا إن شاء الله تفصيله سيأتي بإذن الله تباعا مع الكلام على بعض الأمور المهمة جدا التي هي ثوابت وما صارت ثوابت الآن. هي ثوابت وما صارت ثوابت. أنا أخبرت على أن رجل معمم خطب الناس وقال الخمر ليست بحرام، لا آية واحدة تحرم الخمر، ائتوني بآية واحدة أثبتت بأن الخمر حرام. انتهى الموضوع. ده الشيطان هيقبل إيد بني البشر ورجل بني البشر ويقول أنتم أرحتموني من تعب وإعياء، تفضلوا انتشروا بين الناس. يعني ما يقول الخمر ليست بحرام ما في آية تحرم الخمر، إيش يريد هو في الآية؟ أنا ما أريد أو أنا مش فاهم إيش يريد عشان تكون الخمر حرام. طب ما في آية؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش قال له أنا في الخمر عشر، صحيح ولا لا؟ وهل الخمر تحتاج لتحريم يا إخوة فاضل؟ ده الفطرة تأباه. أما قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس واحدة من عمل والشيطان حبيبه الآن من عمل فاجتنبوه. تحريم هو موجود، تحريم بصيغة الأمر. طيب إنما شوف المفاسد التي تدلك على الحكم، كأن الله بعد ما حرمها قال لك تعلم لما حرمت. إنما الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، عداوة وبغضاء مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ويصدكم عن ذكر الله. وأنت لابد أن تذكر الله على فريضة واجبة أو مستحبة نافلة. قال وأصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهل أنتم منتهون ده إيش؟ ده اسم استفهام. إيش ده؟ أمر يعني انتهوا. المعنى هنا انتهوا على هذه المفاسد التي بينت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعرض بالخمر لما عرض بها ثم حرمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها. حرم إيش؟ ثمنها. وهذا سيأتي تباعا إن شاء الله لإظهار فقط أن هذه ثوابت بس فقط.